إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فهذه الخطبة بإذن الله سبحانه وتعالى تتعلق بشهر مبارك، وهو من خير أشهر العام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عندما خطب المؤمنين: ألا إن أحرم الأيام يومكم هذا، ألا إن أحرم الشهور شهركم هذا، ألا إن أحرم البلاد بلدكم هذا. والشهر الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم هو شهر ذي الحجة، فإن خطبته صلى الله عليه وسلم كانت في حجه، وحجه في شهر ذي الحجة. فشهر ذي الحجة كما بيّن جمع من أهل العلم أحرم الأشهر الحرم، وهو من أعظم الأشهر. فالأشهر الحرم كما بيّنت في خطب أربعة أشهر: شهر ذي القعدة، وشهر ذي الحجة، وشهر الله المحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. كلها أشهر حرم، وأحرم هذه الأشهر وأعظم هذه الأشهر على ما بين جمع من أهل العلم هو شهر ذي الحجة. ومن أدلة ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن أحرم الشهور شهركم هذا. شهر ذي الحجة سمي بهذا الاسم لأن الحج يقع فيه، وفضله يرجع لأمور. الأمر الأول أنه أحد الأشهر الحرم كما بينت، وهو أعظمها. والأشهر الحرم قد ذكرت في مناسبات أن الطاعة فيها أعظم أجرا، والمعصية فيها أعظم إثما. قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فخص الله عز وجل هذه الأشهر بالنهي عن ظلم النفس فيها، وإذا كان ظلم النفس في هذه الأشهر أعظم إثما فإن الطاعة فيها أعظم أجرا. بيّن هذا جمع من أهل العلم، منهم ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. والشهر الذي سيدخل بعد أيام شهر ذي الحجة هو أعظم الأشهر الحرم. الأمر الثاني الذي يدل على فضل هذا الشهر أنه من أشهر الحج، فأشهر الحج 3 أشهر: شهر شوال، وشهر ذي القعدة، وشهر ذي الحجة. وأغلب أعمال الحج تقع في شهر ذي الحجة. من هنا كان هذا الشهر أعظم الأشهر الحرم، وهو من أعظم الأشهر على سبيل الإجمال. ومما يدل على فضل هذا الشهر اشتماله على أيام مباركة، فهو يشتمل على العشر الأول التي فيها يوم النحر وفيها يوم عرفة، ويشتمل على أيام التشريق، وهذه الأيام كلها أيام فاضلة تشرع فيها عبادات جليلة يحسن بالمسلم أن يعرفها وأن يتقرب لله عز وجل بفعلها. وأنا هنا سأتحدث بإذن الله عز وجل عن فضل العشر الأول من هذا الشهر. وأما الحديث حول يوم عرفة على وجه الخصوص، ويوم النحر على وجه الخصوص، وأيام التشريق، فنرجئه لخطبة قادمة بتيسير الله عز وجل. العشر الأول من شهر ذي الحجة من أعظم أيام العام، بل هي خير أيام العام، حتى إن جمعا من أهل العلم يفضلون أيام عشر ذي الحجة على العشر الأواخر من رمضان. جمع من أهل العلم يفضلون أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة على أيام العشر الأواخر من رمضان، وذلكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيها من هذه، يعني من العشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يكون رجل يخرج بماله ونفسه ثم لا يرجع من ذلك بشيء. هذا الحديث حديث عظيم دال على فضل العشر الأول من شهر ذي الحجة، والمؤمن الحريص على طاعة الله سبحانه وتعالى يفرح بالأزمنة الفاضلة ويجتهد بالأزمنة الفاضلة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وكما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون، وكما يفعل الصالحون ولا يزالون يحرص الصالحون على بذل المزيد من الجهد في التقرب لله عز وجل في الأزمنة الفاضلة. وإن من أجل الأزمنة العشر الأول من ذي الحجة، فعلى المرء أن يحرص في هذه الأيام التي هي خير الأيام عند الله عز وجل، عليه أن يحرص على أن يبذل الطاعات ويتقرب لله سبحانه وتعالى بأنواع العبادات. هذه العشر تشرع فيها بعض الأعمال التي سأنبه عليها بإذن الله عز وجل في الخطبة الثانية، فالله أسأل أن يوفقنا أجمعين للعمل الصالح والعلم النافع، اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمؤمن في العشر من ذي الحجة يحرص على أن يتقرب لله عز وجل بأنواع القربات، ومن أجل الطاعات المحافظة على الصلوات المكتوبة، والتقرب لله عز وجل بأنواع النوافل، ومن ذلكم أيضا الصدقة، ومن ذلكم أيضا الصوم، فقد نص جمع من أهل العلم على أن العشرة من ذي الحجة يستحب صومها إلا اليوم العاشر فإنه يوم النحر ويحرم صومه. ومما يدل على استحباب صوم هذه العشر إلا اليوم العاشر قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه، يعني العشر، والصوم من العمل الصالح. فهذا الحديث دال على استحباب الصوم أيضا في هذه العشر، فيجتهد المؤمن في أنواع الطاعات، ومن ذلكم الصوم. ومن ذلكم أيضا التكبير، وهو التكبير المطلق، فبدخول ليلة أول يوم من أيام العشر ذي الحجة يشرع للمسلم أن يتقرب لله عز وجل برفع الصوت بالتكبير في أي مكان كان، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم كان منهم من يكبر في السوق، فكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يكبران حتى في السوق، فيكبر الناس بتكبيرهما، فيقول المؤمن: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يحرص على إظهار التكبير في العشر من ذي الحجة، وهذا التكبير هو التكبير المطلق الذي لا يتقيد بدبر الصلوات، وأما التكبير المقيد فيدخل وقته في زمن سننبه عليه بإذن الله عز وجل في الوقت المناسب. ومما يحسن بالمسلم أن يعرفه أن من أراد أن يضحي فإنه لا يمس شعره ولا بشره، لا يمس شعره ولا بشره، ولا يأخذ من أظفاره عند دخول أول ليلة من ليالي العشر من ذي الحجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس بشره ولا شعره. وقد جاء في رواية النهي عن الأخذ من الأظفار. هذه بعض المسائل المتعلقة بشهر ذي الحجة وبالعشر الأول منه، والله أسأل أن يستعملنا بطاعته، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم آمين.